قال الإمامان رحمهما الله تعالى: والشفاعة حق يثبتها أهل السنة والجماعة، لأن النصوص من القرآن والسنة أثبتتها. والشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن ونفتها السنة، وهو ما يعتقده المشركون في آلهتهم أنها تشفع لهم، فهذه شفاعة منفية ليس لها أصل. وأما الشفاعة المثبتة فهي أنواع متعددة، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما هو عام يشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيره. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم التي يطلبها الخلائق يوم القيامة من الأنبياء من أولي العزم من الرسل، وكل واحد يعتذر لشدة الهول ولشدة خوفهم من الله جل وعلا ولاستحيائهم منه، فكل واحد منهم يعتذر. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقول: أنا لها، لأن الله عز وجل قد وعده أن يكون شفيع الأمة في فصل القضاء بينهم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود طلبه من الله عز وجل أن يشفعه في الخلائق فيشفع فيهم، ليفصل الله تبارك وتعالى بينهم حتى يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. فهذه الشفاعة عامة بالنسبة للخلائق، لأنها للمؤمن والكافر، للبر والفاجر، لأهل الموقف. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم عند الله جل وعلا لكي يبدأ في فصل القضاء، من أجل أن يخرجوا من هذا الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الشفاعة العامة بالنسبة للخلائق خاصة بالنسبة للرسول، فهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يغبطه عليها الأولون والآخرون، وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها غيره. هناك شفاعة أيضا تخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأول زمرة من أمته. فأول من يستفتح باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستأذن فتدخل أول زمرة من أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجوههم كالقمر والتي تليها وجوههم على أضواء كوكب دري في السماء، كما روى مسلم في صحيح، هكذا بحسب الأعمال. هناك شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هاتين الشفاعتين، وهي شفاعته في عمه أبي طالب الذي بذل معروفا وإحسانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يدفع عنه الأعداء ولكنه لم يؤمن به، وما رده إلا الكبر وخوف العار أن يعيره الكفار بأنه تابع محمدا صلى الله عليه وسلم وترك ملة آبائه، فترك ملة عبد المطلب. وكان هذا بقدر الله رب العالمين مما جرت به المقادير، فسبقت له الشقوة لأنه ليس أهلا لدخول الجنة، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع فيه ليخفف عنه العذاب لا ليخرج من النار، لأن الكفار لا يخرجون من النار أبد الأبيد، ولكن يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه من عذابها. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب كان يحوطك ويمنعك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، وفي ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أخرجه الشيخان. فهذه شفاعة خاصة، لا يشفع في الكفار أحد بتخفيف عذاب سوى النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فهي شفاعة تخفيف ولكن لا خروج له من النار أبدا، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار. الضحضاح في اللغة هو الماء الذي يرى من القاع، ولكنه من جهنم والعياذ بالله التي وقودها الناس والحجارة، يكون شديد الوطأة جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له نعلان من نار. عندما يكون في ضحضاح من النار يكون له نعلان من النار، في ذلك الضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعد نفسه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. فنسأل الله أن يعيدنا من النار برحمته، إنه هو التواب الرحيم. فهذه شفاعات خاصة، وأما الشفاعات العامة التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فهي الشفاعة في عصاة الموحدين، وهذه أنكرها المعتزلة والخوارج، أنكروا هذه الشفاعة في عصاة الموحدين، والله عز وجل أثبت هذه الشفاعة لعصاة الموحدين فقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهو يأذن في الشفاعة لأهل التوحيد، أي الذين ماتوا على الإسلام على التوحيد، لم يموتوا على الشرك الأكبر ولا على الكفر الأكبر ولا على النفاق الاعتقادي، بل ماتوا على التوحيد والصلاة، ولكن ارتكبوا الموبقات من الذنوب والأعمال، ولكنها لم تخرجهم من الملة، ولكن أضعفت إيمانهم ونقصت من إيمانهم، فأدخلهم الله تعالى النار، والشفاعة ثابتة لهم كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. تشفع الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون كلهم يشفعون في من دخل النار وهو من أهل التوحيد، والله يأذن لهم جميعا في ذلك، فيخرج من النار بفضل الله ثم بشفاعة الشافعين أقوام قد صاروا حمما، جازاهم الله بقدر جرائمهم وأخرجهم من النار إلى الجنة، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، كما في الحديث الذي صح برواية أبي سعيد رضي الله عنه. ويخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم لم يشركوا بالله تبارك وتعالى ولم يموتوا على عمل يستحقون به الخلود في النار. هذه من الشفاعات التي ينكرها أهل الأهواء، وهي الشفاعة في عصاة الموحدين. قال الإمامان رحمهما الله تعالى وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون بالشفاعة حق، وعذاب القبر حق. الشفاعة وأن الله يخرج أقواما من النار بشفاعة الشافعين برضاه سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، وبرضاه عن المشفوع فيه أن يشفع فيه الشافع، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل وحده، لا يستطيع أحد أن يتصرف فيها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفاعة حق كما جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، ونعيم القبر وعذابه حق، نعيم القبر للمؤمنين وعذاب القبر للمجرمين، وهو أول منزل من منازل الآخرة أي القبر، إما نعيم وإما عذاب أليم حتى تأتي الدار الآخرة، فيزداد نعيم المؤمنين ويكتمل ويعم الروح والبدن على حد سواء، بينما النعيم في البرزخ هو للروح أكمل منه للجسد، وإن كان الجسد ينال حقه ولكن في حق الروح أكمل. فإذا جاء يوم القيامة اكتمل النعيم وشمل الروح والجسد، لأن الأرواح تعود إلى أجسادها التي كانت تعمرها في الحياة الدنيا، فيكتمل النعيم للروح والجسد. والعذاب كذلك، عذاب القبر حق لأهل الإجرام من كافرين ومنافقين وملاحدة ومجرمين ولو كانوا من أهل الإسلام، إلا أنهم ارتكبوا موبقات أوجبت لهم عذاب القبر. فإذا كان يوم القيامة اكتمل عذابهم واشتد، وما عذاب البرزخ إلا عذاب أدنى كما ذكر ذلك ربنا جل وعلا في الكتاب العزيز: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فهذا الأدنى هو عذاب البرزخ، ويكون على الروح والجسد في الحياة البرزخية، وهو في حق الروح أكمل، وفي الآخرة على الروح والجسد على حد سواء. تعاد أرواحهم إلى أجسادهم ويخزيهم الله تبارك وتعالى بالعذاب. وأما عصاة الموحدين فمآلهم الجنة، وأما غيرهم من الكفار والمنافقين فهم خالدون مخلدون في النار أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. فذكر الإمامان الشفاعة وذكر عذاب القبر ونعيمه، وهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على حسب ما وردت به النصوص. يؤمنون بالغيب إجمالا وتفصيلا، فما ورد في الكتاب والسنة من أمور الغيب فإنهم يؤمنون به ويثبتون. الشفاعة كما مر مثبتة ومنفية. الشفاعة المنفية هي التي يعتقدها كثير من الكفار والمبتدعة على حد سواء، فإن المبتدعة يعتقدون أن الأولياء يشفعون لهم عند الله جل وعلا، كما يعتقد كثير من الخرافيين القبريين في أوليائهم وفي الأضرحة وفي القبور. وأما الكفار فإن موطن النزاع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أنهم اتخذوا الآلهة لتشفع لهم عند الله جل وعلا، فاتخذوا الأصنام والأوثان آلهة يعبدونها لتشفع لهم عند الله جل وعلا ولكي تقربهم إلى الله جل وعلا تقريبا. هذا موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أولئك الكفار. هم كانوا لا ينكرون وجود الله، كانوا يثبتونه، فهم في هذا أفضل من الملاحدة الذين ينكرون وجود الرب جل وعلا. فكفار قريش خير من الملاحدة في هذا العصر وفي كل عصر الذين ينكرون وجود الرب جل وعلا. الكفار لم ينكروا وجود الله، كانوا لا يكفرون بالربوبية، كانوا يثبتون أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق، وأن الله عز وجل هو مالك الملك، وأنه هو الذي يدبر الأمر. لم ينكروا من ذلك شيء، وإنما أنكروا صرف العبادة لله رب العالمين ظاهرا وباطنا. فكانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله سواه. الملاحدة لا يعبدون الله تبارك وتعالى، بل ولا يعبدون أصناما ولا أوثان، ينكرون عقيدة الألوهية وعقيدة الربوبية. مع أنك إذا سألت الواحد من أولئك الملاحدة فقلت: من أين جاء هذا الخلق؟ من أين جاء هذا الإنسان؟ من الذي أوجده؟ يقولون لك الصدفة، يقولون لك الطبيعة، يقولون لك أتى هكذا، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي ليس لها مستند ولا أثارة من عقل ولا نقل، وهم ينكرون وجود الله تبارك وتعالى الخالق للخلق كله، المالك للملك كله، المدبر للأمر كله، مع أن الكفار يثبتون أن الله هو خالق الخلق ومالك الخلق ومدبر الأمر. فالكفار من هذا الجانب خير من الملاحدة. الكفار عبدوا الله تبارك وتعالى وعبدوا معه غيره، كانوا يحجون، بل عند التلبية كانوا يلبون لله ويلبون لغيره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. حتى هذا الشريك الذي يجعلونه مع الله تبارك وتعالى ويلبونه مع تلبيتهم لله جل وعلا، هم يقررون أن الله يملكه وما ملك. فالذي وقع فيه هؤلاء كان متعلقا بجانب الألوهية، بجانب العبادة، بصرف العبادة لله ولغيره. ولذلك قالوا متعجبين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ففهموا معنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله. وهم في هذه البابة خير من كثير من الجماهير التي لا تعرف معنى لا إله إلا الله، بل من كثير من علماء المسلمين الذين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ليسوا خيرا منهم من كل جانب، هم خير منهم في هذا الجانب. فأولئك الكفار كأبي جهل كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، وأنه لا إله حق إلا الله، وأنه لا ينبغي أن تصرف العبادة إلا لله. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أتصرف العبادة ظاهرا وباطنا لله جل وعلا وحده، ونترك هذه الأصنام والأوثان، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نعلم أنها لا تخلق شيء، وأنها لا تنفع ولا تضر بذاتها، ونعلم أنها لا ترزق أحدا، وأنه لا تصرف لها في الملك، ولكن لها وجه عند الله. هذه الأصنام إنما هي تماثيل قوم صالحين كانوا مقربين عند الله رب العالمين، فنحن نذبح لهم، نعبدهم، نقدمهم من أجل أن يقربون عند الله جل وعلا، لكي تكون هذه الأصنام شفعاء لنا عند الله. هذا موطن النزاع، فهذه هي الشفاعة المنفية، أنهم زعموا أن هذه المعبودات التي قدموا لها القرابين والعبادات أنها تشفع لهم عند الله، لأن لها وجها عند الله. الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة، وهذه لا تكون إلا بإذن الله لمن ارتضى من شافع ومشفوع فيه، فهذا الأمر لا يكون إلا بإذنه. لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله رب العالمين إلا بإذنه، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الشفاعة العظمى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يأتي حتى يسجد عند العرش، قال: فأحمد ربي ساجدا بمحامد لا أعلمها الآن يفتح الله تعالى علي بها، فيقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلا يشفع إلا من بعد إذن الله جل وعلا. هذه شفاعة مثبتة، يشفع في الخلائق، في الموقف عند الله جل وعلا، ليبدأ الله في فصل القضية، ويشفع الشفاعات الخاصة، وله شفاعات عامة يشاركه فيها الأنبياء والمرسلون، وكذلك الأولياء والصالحون والأفراد، كل على قدره وعلى حسب مقامه. هذه الشفاعة مثبتة بالكتاب والسنة. الخوارج أنكروا الشفاعة، قالوا إذا دخل النار ولو بالإصرار على صغيرة فإنه لا يخرج منها أبدا. هم يقولون إن من دخل النار يكون خالدا مخلدا في النار، لا يخرج من النار أحد دخلها. هذا معتقد الخوارج. المعتزلة يقررون الأمر نفسه ويختلفون، أعني الخوارج والمعتزلة، في الدنيا. فأما الخوارج فيقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. إذن أهل السنة يؤمنون بالشفاعة، ونسأل الله تبارك وتعالى لمن أنكر رؤية الله رب العالمين في الآخرة ألا يحظى بها، ونسأل الله تبارك وتعالى لمن أنكر الشفاعة في الآخرة ألا يشفع الله رب العالمين فيه أحدا، ونسأل الله تبارك وتعالى لمن أنكر الحوض ألا يشرب منه، لأنه مبتدع يصادم الكتاب والسنة، يصادم الدلالات الصريحة في النصوص الصحيحة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى. هذا المقام المحمود يغبطه عليه الأولون والآخرون، وليس هذا المقام وليست هذه المنزلة إلا لعبد واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة هذا حق. الشفاعة في اللغة جعل الشيء شفعا، من الشفع الذي هو ضد الوتر، وأما في الاصطلاح فهو طلب الخير للغير. الشفاعة طلب الخير للغير، التوسط بالخير للغير بجلب منفعة أو بدفع مضرة. سمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له بعد أن كان منفردا فصار شفعا. دل على إثبات الشفاعة الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة بل المتواترة. هذه الأحاديث متواترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كانت تجمع تنزل نار من السماء فتحرقها، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أخرجه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة، دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وصلى الله وسلم على النبي الذي سماه ربه بالرؤوف الرحيم. صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أخرجه البخاري. الشفاعة لها شروط، شروط ثلاثة: رضا الله عن الشافع، رضا الله تعالى عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. رضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له وإذنه في الشفاعة، فهذه شروط الشفاعة. قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية الكريمة جمعت الشروط الثلاثة: إلا من بعد أن يأذن الله، هذا إذنه تعالى في الشفاعة لمن يشاء ويرضى، وحذف هاهنا المعمول فهو للشافع وللمشفوع له. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، قل لله الشفاعة جميعا. فهذه شروط الشفاعة: رضا الله عن الشافع، رضا الله عز وجل عن المشفوع له، إذن الله تبارك وتعالى في الشفاعة. الشفاعة كما مر ثمانية أنواع، منها ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخمسة يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، وهي: الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يمن الله به على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيخبطه عليه المرسلون والنبيون. وهذه الشفاعة، هذا المقام المحمود في الموقف العظيم يوم القيامة، حيث يطول المقام، يشتد القلق، يلجمهم العرق، يشفع صلى الله عليه وسلم ليقضي الله بين الخلائق. بعد أن يتراجع الأنبياء عن هذه الشفاعة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يتراجعون عن هذه الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم بها بعد إذن ربه وقوله له: يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها بعد عبوره بالصراط، فيستفتح باب الجنة فيفتح له، فيكون أول داخل للجنة، وكذا أمته أول الأمم، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب. هذه الشفاعات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاعة العظمى، الشفاعة في دخول الجنة لأول زمرة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم من بعدهم، الشفاعة الثالثة الشفاعة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، لا في خروجه من النار، فإنه لا يخرج كافر من النار أبدا. هذه الأنواع الثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع من أنواع الشفاعة الثمانية شفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره لمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. الحديث في الصحيحين. هذا النوع هو الذي ذكره الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة في هذه العقيدة، خصاه بالذكر لما؟ لإنكار الخوارج والمعتزلة لهذا النوع من الشفاعة، لاعتقادهم بأن العاصي فاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. واستدلوا بقوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله جل وعلا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وبقوله تعالى فما لنا من شافعين. وقد رد عليهم أهل السنة بأن هذه الآيات واردة في حق الكفار والمشركين، وأما المؤمنون فتنفعهم الشفاعة بشروطها، ويخرج الله من النار أقواما من عصاة الموحدين بغير شفاعة بفضله ورحمته، حتى الذين أذن بالشفاعة لهم ولو شاء لغفر لهم بلا شفاعة، ولكن الله جل وعلا أراد بيان فضل هذا الشافع، وأراد إكرامه، وأراد قبول شفاعته لإظهار شرفه ومنزلته عند ربه. وفي مقدمة هؤلاء المكرمين نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة لا تطلب إلا من الله جل وعلا، شفاعة النبي لا تطلب إلا من الله جل وعلا، يعني شفاعة النبي لا تطلب من النبي، يعني لا نقول نحن يا رسول الله اشفع لي عند ربك، بل نقول يا ربنا شفع فينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الله جل وعلا. إذا أطلق لفظ الشفاعة أريد هذا النوع منه، وهو الشفاعة لمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، وهو ما أنكره الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل الزيغ والأهواء. فإذا اقتصر إمام من أئمة السلف على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر فمقصوده أن يرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة. هذه هي الشفاعة الرابعة، ثلاثة تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنواع الثمانية، ثم خمسة عامة مشتركة منها هذا النوع الرابع، وأما الخامس فشفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها ابتداء. وهذه ينكرها الخوارج والمعتزلة لاعتقادهم أن مستحق النار سيدخلها لا محال. النوع السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره لمن دخل الجنة برفع درجته في الجنة، شفاعته صلى الله عليه وسلم وغيره. والنوع السابع في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، شفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عذاب، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عكاشة بن محصن رضي الله عنه بأن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الصفدية والناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في التاريخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وبشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد يوم القيامة حتى يأذن الله ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة فيحد لي حدا، يعني المسألة ليست مطلقة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهو يشفع لحد محدود كما بين ذلك ربنا في كتابه وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الأهواء والضلال والبدع والزيغ من المريدين ومن الشيوخ على السواء، لهم أوهام عظيمة جدا. واحد من مشايخهم، وهذا مما يعدونه من مناقبه ومن كراماته، أنه قد أخبرهم أنه يسأل ربه تبارك وتعالى يوم القيامة أن يدخله النار وأن يعظم جسده في النادي جدا حتى يملأها، فلا يبقى فيها موضع لدخول أحد، فينقذ الناس جميعا بنفسه كالضحية كالكبش. هذا مصادم لنصوص الكتاب والسنة، بل مصادم للعقل السليم. الله المستعان. في الكتاب والسنة يستقيم العقل على جادة التفكير الصحيح والفهم المستقيم، ينيره الله رب العالمين بأنوار الكتاب والسنة، ينير العقل، ينير القلب بنور الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة بمتابعة السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في فهم نصوص الكتاب والسنة. وأما أهل الأهواء فكما مر في كلام سفيان بن عيينة أن الرجل إذا ما أخطأ، إذا ما عصى الله تبارك وتعالى، ذهب عقله لأنه اتخذ إلهه هوى، فيعصي الله تبارك وتعالى. عذاب القبر حق، عذاب القبر ونعيمه حق ثابت بالكتاب والسنة المتواترة وبإجماع أهل السنة والجماعة. ومع ذلك ففي هذا العصر، في هذا العصر بعض من يصنف في إنكار عذاب القبر ونعيم، وكثير منهم يقول شغلتمونا بأمثال هذه المسائل، أنتم تتكلمون عن الثعبان الأقرع وعن مجيئه إلى من لم يصلي في القبر ليعذبه إلى غير ذلك مما تتكلمون فيه. لا، الذي يشغل عن الحق والخير هو الدخول في الجدل العقيم حول هذه الأمور المسلمة مما تواترت به النصوص. وأما ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة عند المسلم فإنه يأخذها ثم لا يدخل في الجدل العقيم الذي ليس وراءه طائل. عذاب القبر ونعيمه حق ثابت بالكتاب والسنة المتواترة وبإجماع أهل السنة والجماعة. من الكتاب قول الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيعرضون على النار غدوا وعشيا وهم في قبورهم قبل قيام الساعة، فإذا قامت أدخلوا أشد العذاب. كذلك قوله جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقوله جل شأنه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. هذه النصوص قال علماؤنا هي تدل على عذاب القبر ونعيم. من السنة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. الحديث وهو في الصحيحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أربع، منها عذاب القبر، وأمر أمته بذلك، وذلك في مواطن كثيرة عند مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه برواية ابن عباس رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وقال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. الحديث متفق عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب الآخذ للقرآن الرافض له، والنائم عن الصلاة المكتوبة، والكذاب، والزناة، والزواني، وآكل الربا. أخبر عن عذابهم في قبورهم كما في حديث سمرة بن جندب الذي أخرجه البخاري في الصحيح. فهذا كله عذاب في البرزخ. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. أخرجه مسلم. عذاب القبر هو العذاب في البرزخ. البرزخ هو الفترة والزمان ما بين موت الإنسان وبعثه، وعلى هذا أجمع المفسرون. قال ابن عطية: البرزخ في كلام العرب الحاجز بين المسافتين، ثم يستعار لما عدا ذلك، فهو عندنا للمدة بين موت الإنسان وبين بعثه. هذا إجماع من المفسرين. عذاب القبر على ضربين: عذاب دائم لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة، وهو عذاب الكافرين، وهم يعذبون في البرزخ عذابا دائما لا ينقطع إلى يوم الساعة، وعذاب محدود مقدر للعصاة من الموحدين بحسب معاصيهم، قد يطول وقد يقصر، قد يخفف عنهم وقد ينقطع، قد ينقطع عمن يعذب في قبره عذاب القبر بسبب دعاء أو استغفار لهم، أو بسبب صدقة عنهم، أو بعفو الله جل وعلا. يكون العذاب والنعيم على الروح والبدن جميعا، وقد ينفرد أحدهم. أنكرت المعتزلة عذاب القبر جملة، واستدلوا بأدلة نقلية وشبه عقلي. فمن النقل استدلوا بقول الله جل وعلا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. قالوا: ولو كانوا أحياء في قبورهم ينعمون لكانوا ذائقين للموت مرتين. والجواب أن يقال: إن هذه الآية في حق أهل الجنة المخلدين في النعيم، فلا يموتون ولا يبؤسون. وقد أكد نفي الموت عنهم في الجنة بقوله تعالى: إلا الموتة الأولى. استدلت المعتزلة بقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قالوا: إن الله شبه الكافرين بأهل القبور الذين لا يسمعون، فلو كان الأموات أحياء في قبورهم لما استقام التشبيه. الجواب أن يقال: إن هذه الآية تنفي استطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. الحديث في الصحيحين. ثم إن نفي إسماع النبي صلى الله عليه وسلم ونفي لسماع الاستجابة، فما أن الكافرين كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم لا يستجيبون، فنفى عنهم السمع. ولو كانوا لا يسمعون، أي كان بهم صمم فهم لا يسمعون، ما قامت عليهم الحجة، ولكن كانوا يسمعون ولكنهم لا يفيدون من السماع، فنزلهم منزلة من لا يسمع، لأنهم لم يسمعوا سماع إجابة، فهم لم يستجيبوا. فهذه أدلة نقلية استدلت بها المعتزلة على إنكار عذاب القبر ونعيم. وأما الشبه العقلية فهي دالة على سخافة عقولهم وفسادها. قالوا لو حفرنا القبور لما رأينا شيئا يحدث لأصحابها. قالوا بعض الموتى يصلب ونراه لا يحرك ساكنا، بل بعضهم تأكله السباع فتتفرق أجزاؤه فيها ويتحلل في دمها، بل بعضهم يحرق ويفتت وتذرى أجزاؤه في جهات مختلفة، فأين هذا العذاب أو النعيم؟ والجواب من وجهين: أن احتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله البالغة ومن رحمته بهم، وأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة. لذا كان الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من الإيمان بالغيب، ولو كان ظاهرا للخلق لما كان من الإيمان بالغيب الذي يظهر فيه المؤمنون من الجاحدين. كل من مات انتقل إلى دار البرزخ، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا، دار البرزخ، دار الآخرة. فينتقل إلى دار البرزخ وهو مستحق للعذاب أو مستحق للنعيم. هل إذا ذري في الهواء، أكلته السباع، أكلته الأسماك في البحر، إلى غير ذلك مما قالوه، هل هذا يكون دليلا عقليا لهؤلاء على نفي أنه يعذب أو ينعم؟ ليس بدليل، لأن عالم الغيب، ولأن عالم البرزخ وهو غيب عنا، لأن عالم البرزخ له قانون يخالف قانون الدنيا. وكنت قد ضربت مثلا لذلك لا بأس من إعادته وإن أمل. قانون الحياة البرزخية يقر به كل إنسان، فكل إنسان يعلم أنه كان يوما جنينا في بطن أمه، ثم دفعه رحمها حتى خرج إلى الحياة الدنيا، فاستهل صارخا، ثم قطع حبله السري الذي كان يربط بينه وبين المشيمة في رحم أمه، وصار يتنفس الهواء الجوي بعد أن كان يأخذ الأكسجين المذاب في دمها، ويعتمد على لبن أمه، ثم على الطعام والشراب بعد ذلك، وكان غذاؤه مما هو في دم الأم يصل إلى دمه، فيفيد من ذلك خالصا مصفى، فصار إلى قانون جديد. هل تذكر أنت الحياة الجنينية؟ لقد مررت بها. هل تذكر قانونها؟ وقد خضعت له 9 أشهر، خضعت لقانون الحياة الجنينية 9 أشهر. فلنأتي لك بحبل ونقول على المرء أن يعود إلى الحياة الجنينية، فهي أرفق، يا أرحم وأروح، لا تعب فيها ولا نصب، ونخرج من هذا التعب والنكد. فهذا قانون في عالم قد مررت به وخضعت له، ومع ذلك فأنت في عالم مغاير يخضع لقانون مغاير، مع أنك متيقن من قانون الحياة الجنينية وكنت خاضعا له. فإذا كان الذي قد عاينت وخضعت له وكان فيك عاملا لا تذكره بل لا تتخيله الآن فيك، فكيف بما هو غيب لم تزاوله ولم تعالج ولم تشاهده؟ لأنك ترى الأجنة تدفعها الأرحام بعد، فتخرج من هذا القانون إلى هذا القانون، ولكنك لم ترى أحدا خرج من القبر فعاد إليك فأخبرك. فمع هذا كله تريد أن تجعل هذا القانون كهذا القانون؟ فإذا كان قانون الحياة الجنينية مغايرا بقانون الحياة الدنيا فكيف بقانون البرزخ؟ سلم وآمن، لأن الإيمان بالغيب أول صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولا تلتفت إلى باطل المعتزلة وإلى إلحاد الفلاسفة، فهؤلاء إنما أخضعوا النصوص لعقولهم ولا عقول له. كثير من الناس في هذا العصر يتكلمون في أمثال هذه الأمور، بل كثير منهم من أهل العلم لهم علوم شرعية، لهم باع في التفسير وفي الحديث وفيما أشبه، وأما في العقيدة فهم من المخلطين. يقولون النصوص التي وردت في الكتاب العزيز نصوص صحيحة لكنها ليست بصريحة، فيقولون ما صح غير صريح، وما هو صريح ليس بمتواتر، ونحن لا نأخذ في العقيدة إلا بما هو متواتر، فيقولون لا نأخذ بأحاديث الآحاد، فجعلوا أحاديث نعيم القبر وعذابه من الآحاد وليست من المتواتر، فلم يؤمنوا بها وردوها، قالوا هذه لا تثبت عندنا عقيدة. على هذا كثير من المعاصرين، منهم الغزالي المعاصر، بل كثير من الذين يتخرجون من المؤسسة الدينية الرسمية يعتقدون هذه العقيدة، يقولون أحاديث الآحاد لا تفيد اعتقادا. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن أحاديث الآحاد تفيد الاعتقاد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وإنما دفع خبر الواحد بعض أهل الكلام لعجزه والله أعلم عن علم السنن، رغم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت به أخبار من لا يجوز عليه الغلط والنسيان، وهذا عندنا ذريعة لإبطال سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما دفع خبر الواحد بعض أهل الكلام لعجزه والله أعلم عن علم السنن، زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت به أخبار من لا يجوز عليه الغلط والنسيان، وهذا عندنا ذريعة لإبطال سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ردوا طائفة من اعتقاد أهل السنة والجماعة ثبت بأحاديث الآحاد بهذه القاعدة التي قعدوها بلا حق ولا برهان، قالوا لا نقبل في العقيدة إلا ما تواترت به النصوص، فيما نحن فيه من عذاب القبر ونعيمه قالوا ما ورد في الكتاب صحيح ولكنه ليس بصريح في إثبات عذاب القبر ونعيمه، وأما النصوص التي وردت صريحة في ذلك فليست بمتواترة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عذاب القبر حق ولا ينكره إلا ضال مضل، ومنكر ونكير حق. منكر ونكير ملكان كريمان موكلان بسؤال الموتى في الحياة البرزخية، سواء دفنوا في باطن الأرض أم لم يدفنوا في باطن الأرض، بدون أن يتعرض أحد للكيفية كيفية السؤال والنعيم والعذاب، فهذا يفوض علمه إلى الله تبارك وتعالى مع الإيمان بوقوعه وأنه حق. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مات العبد أتاه ملكان، يعني إذا مات وأدخل في قبره أتاه ملكان يجلسانه يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيثبته الله فيقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وهذا التثبيت من الله جل وعلا، لأنه أتى بسبب هذا التثبيت في الحياة الدنيا، من إقامة الفرائض والواجبات والخوف من الله جل وعلا والرجاء فيما عنده من النعيم والخير. فالله يثبتهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال المفسرون نزلت في نعيم القبر وعذابه وفي المسألة، يعني في السؤال في القبر. الكافر والمجرم لا يوفق للإجابة لأنه ما أتى بأسباب التوفيق والسداد، ما أتى بأسبابها في حياة العمل، فشأنه أنه لا يستطيع أن يجيب بما فيه نجاته، بل يقول ها لا أدري، يسألانه فيقول هذا القول، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال لا دريت ولا تليت. دعاء عليه يضرب بمرزبة من حديد حتى يصير ترابا ثم يعود كما كان، فيصيح صيحة وقد ضرب يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمع الثقلان لماتوا. الحديث عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني. هذا ما دلت عليه النصوص من الإيمان بفتنة القبر والسؤال فيه، ومنكر ونكير حق. فسؤال الملكين في القبر في الحياة البرزخية حق ثابت، والأحاديث فيه متواترة. فتنة القبر هي اختبار الميت وسؤاله إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه، كما في حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وحديث البراء هذا في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. حديث البراء الطويل بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحوال أهل السعادة وأهل الشقاوة في الاحتضار وبعد خروج الموت، وما يكون بعد ذلك في القبور من نعيم ومن عذاب، وهو حديث عظيم جدا كسائر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها عظيم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهما، وصححه الألباني في أحكام الجنائز وفي صحيح سنن أبي داود وفي تحقيقه على المشكاه وفي غير ذلك من كتبه رحمه الله تعالى. المسؤول في القبر له حالان: إن كان مؤمنا أجاب ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة ويفسح له في قبره مد بصره. إن كان غير ذلك قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. أسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين. الملكان هما منكر ونكير، لأن الميت ينكرهما ولا يعرفهما، وهيئتهما منكرة كما بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث، فنؤمن بهذا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن دينه ويأتيه منكر ونكير كيف يشاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، ونسأله تبارك وتعالى أن ينعمنا في قبورنا وفي جنات النعيم، وأن يمن علينا بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.